وزعت مجلة التوحيد رسالة معها اسمها السعادة بين الوهم والحقيقة للشيخ الدكتور ناصر العمر حفظه الله. هذه رسالة برغم ما يعني ما وقع فيها من بعض الآيات التي تحتاج إلى إثبات، لكن من حيث المضمون الكلي هي رسالة طيبة. فذكر فيها حوادث معاصرة، منها قصة هذه الفتاة التي هي ابنة مليونير يعتبر أغنى إنسان في العالم، هو المليونير المدعو بأونسيس، وهذه البنت ابنته أو وريثته التي ورثت مالا لا يقدر بعدد، عندها أساطير، عندها أساطيل من البواخر والسفن، عندها جزر، تمتلك جزرا كاملة بما فيها ومن فيها، جزر تمتلك أعظم الشركات والبنوك، ومع ذلك هذه الفتاة بماذا انتهت حياتها؟ إنها قضت على حياتها بنفسها، انتحرت. ما هذا؟ ولماذا؟ ولماذا تحاول أن تتخلص من حياتها بعد أن تزوجت بعض الأغنياء؟ إذا بها تطلق وتتزوج برجل من الشيوعيين، قالوا لها ماذا تريدين؟ قالت أبحث عن السعادة. إذا كان هذا الرأس مالي ما صلح فأبحث عن السعادة في المعسكر الثاني. فالناس كلهم يبحثون عن راحة الصدور مهما امتلكوا من الأموال ومهما وصلوا إليه من المناصب والجاه، راحة الصدر واطمئنان البال لا يهابه إلا الله سبحانه وتعالى. فرب العزة يذكر ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين وأتقى الناس لله وأخشاهم لله وأعلمهم بالله. ولا شك أن المؤمن إذا وعد بأن يشرح الله له صدره فإن أولى الناس بهذا الوعد هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يمتن عليه ويقول ألم نشرح لك صدرك. فالله سبحانه أنعم عليه بهذه النعمة، ولهذا كان في أشد المواقف حرجا يلجأ صلوات الله وسلامه عليه إلى ربه، يفزع إلى الصلاة. الناس يتأهبون لقتال المشركين في بدر وهو يرفع يديه لله تبارك وتعالى، يدعوه ويرجوه ويتوسل إليه حتى سقط رداؤه من على منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. فما ينفعك في الشدائد مثل لجوئك لله تبارك وتعالى، وما يطمئنك ويؤمنك مثل لجوئك وتضرعك لله تبارك وتعالى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، والوزر هو الحمل، والمقصود بالأوزار هنا الذنوب. وما معنى وضع الله الوزر عن رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه أنقض ظهره، أي أثقل كاهله من شدته، كأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لولا أن الله غفر لك ذنوبك المتقدمة والمتأخرة لأثقلت ظهرك حتى نقضته، أي لولا إكرام الله لك ما استطعت أن تتحمل هذه الذنوب وما استطعت أن تتحمل هذه الخطايا، ولكانت كفيلة بإنقاذ ظهرك يوم القيامة. لأن الناس يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم، كل واحد يأتي وهو يحمل وزره، يحمل ذنوبه فوق ظهره. فالله سبحانه أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع عنه هذا الثقل، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، لو بقي لكان كفيلا بإنقاذ ظهرك من ثقله وشدته. وهذا من نعم الله على الإنسان، أن يغفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، وأن يرفع عن كاهله هذا الثقل. الناس يستثقلون كل شيء إلا الذنوب فلا يشعرون بها، لأنهم لا يحسون الآن بثقلها، أما إذا تراكمت عليهم الذنوب كما في الحديث الصحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. هذه سهلة يا عم الشيخ، دي بسيطة، ده في ناس بتعمل حاجات أشد من كده، ودي بسيطة يا عم الشيخ، دي أمر بسيط، وهذا هين، وهذه صغيرة، وهذه بسيطة، وهذه هينة، وإذا بها تتراكم على الإنسان حتى تكون سببا في هلاكه يوم القيامة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. الذي أنقض ظهرك، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا المتقدمة والمتأخرة. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وهذه منة من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفينا أننا كلما سمعنا ذكره صلوات الله وسلامه عليه طلبنا من الله أن يزيده تشريفا وتعظيما وتكريما في ملكوته الأعلى. وما يمدح إنسان وما يثنى على إنسان بقدر ما يمدح ويثنى على محمد صلوات الله وسلامه عليه. حتى أعداء الدين يشهدون له بالعظمة ويثنون عليه خيرا رغما عن أنوفهم، وإن كانوا يكذبونه في دعوى النبوة، يكذبونه في دعوى الرسالة، إلا أنهم يقرون بأنه أعظم من شهدته هذه الأرض حتى على مستوى المقارنة البشرية. نعم يعدون قوما من العظماء، ولكنهم يشهدون، حتى أعداء الإسلام يشهدون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يعتبر أعظم الشخصيات التي شهدتها هذه الأرض. هذه شهادة من أعدائه، ممن يكفرون برسالته، فكيف بمن يؤمنون به؟ فرب العزة يمتن على رسوله بأنه رفع له ذكره، ولو لم يثني عليه أحد في الأرض فيكفيه ثناء أهل السماء عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلو لم يصلي عليه أحد في الأرض فكفاه ثناء الله عليه ودعاء الملائكة له وثناؤها عليه في الملأ الأعلى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إذا كان الله قد امتن عليك فاعلم أن التعسير يأتي معه التيسير. وهنا أنبه على خطأ فاحش أراه في بعض اللافتات، قال الله تعالى: إن بعد العسر يسرا. هذا غلط، إن الله لم يقل بعد العسر يسرا، إن الله قال: فإن مع العسر يسرا. فهذا معناه أنك إذا وجدت الشدة فأبشر بالفرج. هذا يهون على المؤمنين كثيرا. كان صلوات الله وسلامه عليه أحيانا تمر به أحوال وأوقات في مكة يرى أصحابه يؤذون ويهانون وهو لا يملك لهم شيئا إلا أن يقول صبرا فإن موعدكم الجنة. كان يؤذى في نفسه وفي عرضه، فكانوا يلقون الأذى والقذر على ظهره وهو ساجد لله تبارك وتعالى. ربنا يقول له: فإن مع العسر يسرا. وبعض الناس لا يفهم هذا ويظن أنه في حالة التعسير حتى وإن كان لا يستطيع شيئا فإنه لا بد أن يفعل أي شيء والسلام. في حالة التعسير لا بد أن تصبر، فإن اليسر يأتي مع العسر. ما دمت لا تملك شيئا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لما طرح الأذى على رأسه صلوات الله وسلامه عليه وعلى ظهره وهو ساجد ما ملك شيئا إلا أن دعا الله على هؤلاء، فتتبعهم الصحابي يوم أحد قتلا واحدا واحدا بالأسماء: اللهم عليك بفلان باسمه. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وما كان له أدنى جريمة صلوات الله وسلامه عليه إلا أنه دعاهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فإن مع العسر يسرا. جاءه أصحابه صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه رضي الله عنهم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: أما إنكم تستعجلون، فإن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشتر شطرين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. في حالة الاستضعاف علينا أن نلجأ إلى الله وأن نصبر، في حالة عدم الحول والقوة إلا بالله عز وجل لا حول لك، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قدم ما تملك وافعل ما تستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا تستعجل، فالاستعجال يأتي بشر، الاستعجال يأتي بشر. فعليك أن تصبر وأن تحتسب، عليك أن تصبر وأن تحتسب حتى يأتي الله بأمره. فإذا وجدت العسر فاعلم أن اليسر معه، فإن مع العسر يسرا. ولو آمنا بهذه الآية لهانت علينا كثير من الأمور. إذا وجدت العسر فأبشر باليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، أي إذا كان عندك ما يشغلك من أمور معاشك وسعيك على رزقك ورزق أهلك وأولادك فانتظر حتى إذا فرغت من شغلك فاتعب في طاعة الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تضيع من تعول ولا تضيع من تقوم على شأنه، بل لكل شيء وقته، وكله يمكن أن يكون في ميزانك لو أخلصت النية. فسعيك على أولادك بالحلال يمكن أن يكون في ميزان حسناتك لو احتسبته وأخلصت النية به. فإذا فرغت من تعبك ونصبك في الحياة فلا تكن كالحمار يشتغل ثم ينام، يشتغل ثم يملأ بطنه ويرقد. لا تكن كذلك أيها الإنسان، فإن الله أكرمك، فإن الله رفع من شأنك. فإذا فرغت من شغلك وتعبك فانصب في طاعة الله سبحانه، واشغل نفسك بما ينفعك في الآخرة. فإذا فرغت فانصب. وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وقد جاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إنك تذكرنا بالجنة والنار كأنها ريعين، فإذا خرجنا وشغلنا بالأولاد لا نكون على تلك الحالة التي نكون عندك. قال: أما إنكم لو تكونون كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. هذه حالة الملك، الملك هو الذي لا يفتر ولا يسأم من ذكر الله، أما أنت فأنت بشر. قال: ولكن ساعة وساعة، أي اشتغل بمعاشك وبعملك وبأولادك وبزوجتك ساعة، واشتغل ساعة في ذكر الله والتعليم والطاعة، وتعلم من أمور دينك ما يعينك على أمور دينك ودنياك. ولكن ساعة وساعة، أي قسم أوقاتك، وليس المقصود أنك تقضي ساعة في الطاعة وساعة في المعصية، إنما المقصود ساعة في سعيك على أمورك ومعاشك وأولادك، وساعة في المسجد وفي الذكر وفي التعليم وفي العظة في التقرب إلى الله بألوان الطاعة المختلفة. هذا معنى ساعة وساعة. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، إلجأ إلى الله سبحانه. الرغبة إلى الله بأن تطلب ما عنده من الثواب، وبأن ترجو ما عنده من النعيم في جنات النعيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، والكلام موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا إذا كان ربه يقول له فإذا فرغت فانصب؟ فكيف بنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما رأى أناسا من أصحابه يريدون أن ينقطعوا للذكر وللصيام وللقيام وللزهد، قال لهم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأواصل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. يقول الحافظ ابن كثير: يعني أننا شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل المراد بقوله: ألم نشرح لك صدرك، شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم من رواية مالك بن صعصع. يعني كان فيه شرح صدر مادي وفيه شرح صدر معنوي، وكلاهما حصل في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كما قال الحافظ ابن كثير: ولكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، فالله أعلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما الغرض من هذا؟ الغرض منه التأكيد: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا تأكيد جملة لجملة، فكما يؤكد اللفظ اللفظ تؤكد الجملة الجملة، فهذا باب توكيد جملة لجملة، تكرار الجملة يعني التوكيد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهنا لبعض أهل العلم كلام طيب، يقولون لك: لن يغلب عسر يسرين أبدا. واحد يقول: فين العسر وفين اليسرين؟ العسر هنا والعسر هنا، ويسر هنا ويسر هنا، فلماذا قالوا إنهما يسران وقالوا إنه عسر واحد؟ السبب واضح، أن العسر في الآيتين معرف، والتعريف دليل على الإفراد، فالعسر في الآية الأولى هو نفسه العسر في الآية الثانية. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، فالعسر في الآية الأولى هو نفسه العسر في الآية الثانية. أما اليسر في الآيتين فإنه منكر، والتنكير يدل على التعدد، التنكير أي اليسر الأول غير اليسر الثاني، لذلك قالوا: لن يغلب عسر يسرين أبدا. وورد بهذا حديث مرفوع نسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح رفعه. وقد قلت قبل ذلك: فرق بين أن نقول إن المعلومة صحيحة أي المعنى مستقيم، وبين أن ننسب هذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مثال له. عندما أقول: لن يغلب عسر يسرين أبدا، أقول هذا معنى طيب، وهو مستفاد من الآيتين، وبحسب قواعد اللغة والأصول المعنى صحيح على ما قالوا: لن يغلب عسر يسرين أبدا، أي اليسر منكر والتنكير دليل على التعدد، والعسر معرف والتعريف دليل على الإفراد، فاليسر الأول غير اليسر الثاني، أما العسر فإنه هو نفسه، فهما يسران في مقابل عسر، وكيف إذن يغلب عسر يسرين، بل يغلب اليسران العسر. فالمعنى طيب ومستفاد من الآيتين، ولكن لا يجوز أن نقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يغلب عسر يسرين أبدا، هذا لا يصح عنه صلوات الله وسلامه عليه، فالحديث المرفوع ضعيف. من الكلام الطيب الذي ذكره هنا الحافظ ابن كثير، ذكر كلاما يتعلق بهذه الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أقرأه إن شاء الله بعد الكلام عن بقية الآيات، لأنه نظم، والنظم كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، فأقرأ هذه الأبيات في آخر الدرس إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير: وقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة. كلام طيب. يقول رحمه الله: وقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هنا نتبين أن أهل العلم يفسرون الآيات بعكس ما يفسره به الناس في زماننا. أهل الدنيا إذا قلت له هيا نصلي يقول: يا أخي إن الله قال فإذا فرغت فانصب، لما خلص الشغل حنصليها إن شاء الله. لا، ليس معناه أنك تنشغل بالدنيا فإذا فرغت من أشغالك بحسب مزاجك تصلي وتطيع الله في وقت فراغك أنت، إنما المقصود أنك إذا انشغلت بأمور دنياك فإن هذا ليس معناه أنك تنشغل بها دائما وأبدا، وإنما اجعل لها من وقتك نصيبا بحيث لا تلهيك عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فاشتغل وحصل، ولكن لا تنشغل برزقك عن طاعة ربك، لا تنشغل بسعيك عن ذكرك لله تبارك وتعالى. فالمقصود من الآية أنك إذا فرغت من أمور دنياك وأقبلت على طاعة الله فأقبل وأنت نشيط النفس، أقبل وأنت فارغ البال، فلا تشغل نفسك بشيء من علائق الدنيا إذا أقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى. أي وأنت تشتغل اشتغل، ما في مشكلة، كما قلنا ساعة وساعة، ساعة شغل خلاص ركز في الشغل، ولا ينبغي أن ينسيك الشغل ربك. فإذا بدأت عملك فابدأ بسم الله، وإذا أنهيته فقل الحمد لله أن وفقك لهذا العمل، لكن ليس معناه أنك أثناء العمل تكون كما تكون في الدرس مستحضرا للجنة وللنار كأنها رأي عين، هذا لا يمكن، لا يستطيعه أحد، هذه حال الملائكة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. في هذه الحالة تكونون ملائكة، فالملائكة هم الذين لا يسأمون ولا يفترون من ذكر الله تبارك وتعالى. أما أنت أيها الإنسان فأنت إنسان ساعة وساعة، نظم وقتك بحيث لا يتعارض مع طاعتك لله ومع ذكرك لله. ولهذا كما جاء في الحديث الذي ذكره حافظ الحديث: لا صلاة بحضرة طعام. مش معناها ان انت كل يوم تحط الاكل في ساعة الصلاة كما يعمل كثير منا الان، خلاص النساء عرفوا الحديث يروحوا محطين الاكل في ساعة الصلاة، قولوا ايه مش انتوا بتوع الحديث لا صلاة بحضرة طعام. لا، مش معناه ان احنا نتعمد نضع الطعام في وقت الصلاة ونقول لا صلاة بحضرة طعام، هذا اذا حصل عرضا دون أن نتعمد ذلك. نفرض أننا نعد الطعام ونحن جياع وما جهز الطعام إلا مع إقامة الصلاة، ووضع الطعام وعندما هممنا بالأكل أقيمت الصلاة، أقول في مثل هذا نبدأ بالطعام. وقد جربت هذا في نفسي، أحيانا تجد الواحد منا يستسلم، يعني هو صحيح السنة أنك تبدأ بالطعام، ولكن قد تستسلم للطعام حتى يفوت بعد الإقامة ساعة، وقد تنشغل فعلا بالصلاة بحيث تأكل وتشبع وتنتهي بفضل الله وتستطيع أن تدرك الصلاة مع الناس بالجماعة. يعني المسألة يعني أنت هتأكل إيه يعني إيه؟ إيش اللي هتأكله؟ تجلس تأكل ساعة ونصف ساعة؟ ففعلا ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسمعون الإقامة ويواصلون الطعام، لكن هل هذا معناه أنه لا ينزل إلى المسجد ولا يشهد؟ والله إذا قدر الله عليك مرة أو مرتين خير، لكن ما تجعله هذا عادة، ما تجعله عادة بحيث أنك تنظم أوقاتك، تقول لهم ماذا أنا سأعود من العمل الساعة الثانية، ثم بعد ذلك أنام من الثانية إلى الرابعة والنصف، ثم تضعون لي طعام الغداء. خلاص أنت الآن رتبت وقتك على أنك ما تصلي العصر في المسجد. فالمقصود هنا من الحديث أنك إذا أقبلت على طاعة الله لا تتعلق بشيء من علائق الدنيا، فتقبل على الله وأنت فارغ الذهن، تقبل على الله وأنت غير منشغل بشيء، وليس معناه أنك تضيع الطاعة. فالسنة، وهذا من تيسير ديننا ومن يسر السنة، أنك تبدأ بالأكل حتى لا تقوم إلى الصلاة وأنت جائع، ومن عاند وقام إلى الصلاة وهو جائع متأكد أنه لن يفهم من صلاته شيء، هو ينتظر متى يسلم الإمام حتى يأكل. فمثل هذا قطعا سينشغل بطعامه، الجوع يؤلمه وهو واقف يقرأ، تقرأ إيش؟ لن تفهم شيئا. نفس الشيء بالنسبة لمدافعة الغائط والبول، واحد حس أنه عايز يتبول ومصمم أنه يصلي الأول، طول الصلاة يرفع رجلا ويضع رجلا، ما يصلح، ستظل طول الصلاة منشغلا بتسليم المتى يسلم حتى تدخل دورة المهم، ما يصلح. فإذا وجدت شيئا في بطنك قبل الصلاة فلا تبدأ الصلاة وهو في بطنك، أولا أخرجه أفرغهم بطنك، ثم توضأ ولو فاتتك ركعة، ولو فاتتك ركعتان. نفرض أنك كنت في حالة من المرض ولو ضاعت منك صلاة الجماعة، ابدأ بقضاء الحاجة حتى تقبل على الله وأنت فارغ الذهن، وتقبل على الله برأس متفرغ للطاعة، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما هما الأخبثان؟ البول والغائط. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا معنى العشاء هو اللي حضر، مش أنت تقول لهم حضروا العشاء الساعة كذا، لا، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، لأن الإنسان قد لا يدري متى ينضج طعامه، هو في انتظار الطعام، فما حضر الطعام إلا مع إقامة الصلاة، خلاص قدر الله ما شاء فعل، ابدأ بالطعام، وإذا استطعت أن تدرك الجماعة فعلت، ولكن إذا فاتتك الجماعة فأتم طعامك حتى لا تصلي إلا وأنت فارغ الذهن. وهذا كما قلت أمر طارئ لا يجوز أن يتخذه الإنسان عادة. ثم قال وإلى ربك فارغب، قال الثوري اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل، آخر تفسير سورة الشرح. أما الأشعار أو الأبيات التي وعدت بقراءتها فهي كلها تدور حول قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ففيها تهوين على النفس، فيها تهوين على النفس، فمن ذلك ما قال الحافظ ابن كثير ومما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال صبرا جميلا ما أقرب الفرج، صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد أنشدني أبو حاتم السجستاني إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، أو فرجت وكان يظنها لا تفرج. نعم. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. هذه أبيات ذكرها الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلا عن أصحابها. وأختم كما تعودنا بتلاوة السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن الصلاة.
والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسئلة التي وصلتني كثيرة، وأحاول قدر الاستطاعة أن أجيب عن المتيسر. يسأل يقول: دروس تبصرة الدعاء هل هناك أمل على إبقائها أم تكفي الدورة المنعقدة حالياً؟